تم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وفيه أيضا أنه قال وشفعني فيه، وليس المراد أن يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللفظة الواردة في حديث الأعمى وشفعني فيه، هل الرسول صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى أن يشفع له أحد عند الله؟ لا، ولكن هذا من قبيل الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، الدعاء له بالصلاة والسلام عليه هذا دعاء، وطلب الوسيلة له صلى الله عليه وسلم بعد الأذان هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نوع من الشفاعة، الدعاء نوع من الشفاعة. لأنه
وقوله وشفعني فيه، ليس المراد أن يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة. ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له، وهو معنى الشفاعة.
نعم.
ولهذا كان الجزاء من جنس العمل، فمن صلى عليه صلى عليه الله، ومن سأل الله له الوسيلة المتضمنة لشفاعته شفع له صلى الله عليه وسلم.
إذن فتكون الفائدة عائدة إلى المصلي وإلى الداعي للرسول صلى الله عليه وسلم.
سأل منه الشفاعة فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة، وهو كالشفاعة في الشفاعة، فلهذا قال: فشفعه في وشفعني فيه.
نعم.
وذلك أن قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا هو من كرامة الرسول عليه الصلاة والسلام على ربه، ولهذا عد هذا من آياته ودلائل نبوته.
نعم، فإنه لما دعا للأعمى رد الله عليه بصره في الحال، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن كرامته على ربه عز وجل من أجل أن يظهر ذلك للناس. نعم،
ولهذا عد هذا من آياته ودلائل نبوته، فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق.
نعم، الشفاعة العظمى لأجل إظهار كرامته صلى الله عليه وسلم وإظهار فضله على الأنبياء، ولهذا قال جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه الأولون والآخرون، فتظهر بذلك منزلته صلى الله عليه وسلم عند ربه. والطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يكون في حياته، سواء حياته في الدنيا قبل موته أو حياته في الآخرة بعد موته عليه الصلاة والسلام. نعم، ولا يطلب منه شيء وهو ميت، لا يطلب منه شيء وهو ميت كسائر الأموات، لا يطلب منهم شيء لأنهم لا يقدرون على شيء، انقطعت أعمالهم الدعاء وغيره. نعم، فلا يطلب من الأموات شيء، لا الأنبياء ولا غيرهم. نعم،
فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق، ولهذا أمر طالب الدعاء أن يقول: فشفعه فيا وشفعني فيه، بخلاف قوله: وشفعني في نفسي، فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا الطريق الغريب.
حتى ولو ثبت وشفعني في نفسي، فمعناه اقبل دعائي لنفسي، شفعني في نفسي أي اقبل دعائي لنفسي، فليس فيه محذور أيضا. نعم،
وقوله: وشفعني فيه، رواه عن شعبة: رجلان جليلان، عثمان بن عمر وروح بن عبادة، وشعبة أجل من روى هذا الحديث. ومن طريق عثمان بن عمر عن شعبة رواه الثلاثة: الترمذي والنسائي وابن ماجه. رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن عثمان بن عمر عن شعبة، ورواه ابن ماجه عن أحمد بن سيار عن عثمان بن عمر، وقد رواه أحمد في المسند عن روح بن عبادة عن شعبة، فكان هؤلاء أحفظ للفظ الحديث، مع أن قوله: وشفعني في نفسي إن كان محفوظا مثل ما ذكرناه، وهو أنه طلب أن يكون شفيعا لنفسه مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلا مجردا كسائر السائلين.
نعم، فهو شفعني في نفسي أي اقبل دعائي لنفسي، لأن الدعاء شفاعة، فإذا دعوت الله لنفسك قد شفعت لنفسك، لكن إذا اجتمع مع دعائه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أحرى بالإجابة، وإن انفرد هو يدعو لنفسه هذا كسائر الداعين والسائلين، إن شاء الله قبل، وإن شاء إذا توفرت شروط الإجابة استجاب الله له، وإن اختل شرط منها لم يستجب له. نعم،
ولو لم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلا مجردا كسائر السائلين، ولا يسمى مثل هذا شفاعة، وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان يطلبان أمرا فيكون أحدهما شفيعا للآخر، بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره. فهذه الزيادة
الشفاعة، الشفع ضد الوتر والفرد، الشفع ضد الفرد، فالذي يدعو منفردا هذا يسمى وترا، والذي يدعو ويدعو معه غيره له هذا يسمى شفعا، بمعنى أن الاثنين اشترك في الدعاء لهذا الشخص، فهذا معنى الشفاعة. الشفاعة أن ينضم إلى الداعي داع آخر يدعو له، سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فهذا معنى الشفاعة في اللغة، من الشفع ضد الوتر. وهذا بحث لغوي. نعم.
فهذه الزيادة فيها عدة علل: انفراد هذا بها عمن هو أكبر وأحفظ منه، وإعراض أهل السنن عنها، واضطراب لفظها، وأن راويها عرف له عن روح هذا أحاديث منكرة. ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة فلا حجة فيها، إذ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه إذا كان.
نعم. هذا تعريج على قصة عثمان بن حنيف مع الرجل الذي كان يطلب من عثمان رضي الله عنه حاجة، وعثمان لا يلتفت إليه، فلما عرض ذلك على عثمان بن حنيف قال له: اذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم واطلب لنفسك، ادعو لنفسك واطلب من النبي أن يدعو لك. ففعل الرجل، فاستقبله عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذه القصة، وهذه يقول الشيخ إنها فيها مطاعن: أولا أن إسنادها لا يصح، إسنادها لا يصح، ولذلك أعرض عنه الحفاظ لأن لفظها لا يصح، وما دام كذلك فإنها لا اعتبار لها. ثانيا لو صحت فإن هذا فعل صحابي، اجتهاد من صحابي، والصحابة قد يخطئ أحدهم في اجتهاده، هم وغيرهم سواء في الاجتهاد، لكن إذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس فيه مجال، لكن إذا كان هذا عن اجتهاد منهم فهو محل نظر، إن وافق الدليل يقبل، إن خالف الدليل لا يقبل. من الصحابة ومن لكم الشيخ نماذج من اجتهادات الصحابة التي خالفوا فيها الدليل فلم تقبل عند أهل العلم، سأذكر لكم نماذج من هذا. فإن صح وعثمان أخطأ في هذا كما يخطئ غيره من المجتهدين، وليس في هذا تنقيص من قدره وصحبته رضي الله عنه، وإنما هذا شيء يقع لغيره من الصحابة يجتهدون ويخطئون. نعم.
إذ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه.
إذا روى الصحابي حديثا ثم أفتى بخلافه فإنه يؤخذ بما روى لا بما رأى، لا بما رأى، هذه قاعدة: الحجة بما روى لا بما رأى. فهذه الرواية، هذا الرأي يخالف، هذا الرأي يخالف الروايات الصحيحة في أنه لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيء بعد وفاته. نعم.
ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال: اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له، كان هذا كلاما باطلا، مع أن عثمان ابن حنيف لم يأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا أن يقول فشفعه في، ولم يأمره بالدعاء الماثور على وجهه، وإنما أمره ببعضه.
نعم كما سبق. نعم.
وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، ولا ما يظن أنه شفاعة، فلو قال بعد موته فشفعه في لكان كلاما لا معنى له، ولهذا لم يأمر به عثمان.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وفيه أيضا أنه قال وشفعني فيه، وليس المراد أن يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللفظة الواردة في حديث الأعمى وشفعني فيه، هل الرسول صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى أن يشفع له أحد عند الله؟ لا، ولكن هذا من قبيل الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، الدعاء له بالصلاة والسلام عليه هذا دعاء، وطلب الوسيلة له صلى الله عليه وسلم بعد الأذان هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نوع من الشفاعة، الدعاء نوع من الشفاعة. لأنه
وقوله وشفعني فيه، ليس المراد أن يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة. ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له، وهو معنى الشفاعة.
نعم.
ولهذا كان الجزاء من جنس العمل، فمن صلى عليه صلى عليه الله، ومن سأل الله له الوسيلة المتضمنة لشفاعته شفع له صلى الله عليه وسلم.
إذن فتكون الفائدة عائدة إلى المصلي وإلى الداعي للرسول صلى الله عليه وسلم.
سأل منه الشفاعة فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة وهو كالشفاعة في الشفاعة، فلهذا قال فشفعه في وشفعني فيه.
نعم.
وذلك أن قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا هو من كرامة الرسول عليه الصلاة والسلام على ربه، ولهذا عد هذا من آياته ودلائل نبوته.
نعم. فإنه لما دعا للأعمى رد الله عليه بصره في الحال، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن كرامته على ربه عز وجل، من أجل أن يظهر ذلك للناس. نعم.
ولهذا عد هذا من آياته ودلائل نبوته، فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق.
نعم. الشفاعة العظمى لأجل إظهار كرامته صلى الله عليه وسلم وإظهار فضله على الأنبياء، ولهذا قال جل وعلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه الأولون والآخرون، فتظهر بذلك منزلته صلى الله عليه وسلم عند ربه. والطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يكون في حياته، سواء حياته في الدنيا قبل موته أو حياته في الآخرة بعد موته عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يطلب منه شيء وهو ميت، لا يطلب منه شيء وهو ميت، كسائر الأموات لا يطلب منهم شيء، لأنهم لا يقدرون على شيء، انقطعت أعمالهم الدعاء وغيره. نعم. فلا يطلب من الأموات شيء، لا الأنبياء ولا غيرهم. نعم.
فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق، ولهذا أمر طالب الدعاء أن يقول فشفعه في وشفعني فيه، بخلاف قوله وشفعني في نفسي، فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا الطريق الغريب.
حتى ولو ثبت وشفعني في نفسي فمعناه اقبل دعائي لنفسي، شفعني في نفسي أي اقبل دعائي لنفسي، فليس فيه محذور أيضا. نعم.
وقوله وشفعني فيه رواه عن شعبة رجلان جليلان عثمان بن عمر وروح بن عبادة، وشعبة أجل من روى هذا الحديث، ومن طريق عثمان بن عمر عن شعبة رواه الثلاثة الترمذي والنسائي وابن ماجه. رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن عثمان بن عمر عن شعبة، ورواه ابن ماجه عن أحمد بن سيار عن عثمان بن عمر، وقد رواه أحمد في المسند عن روح بن عبادة عن شعبة، فكان هؤلاء أحفظ للفظ الحديث، مع أن قوله وشفعني في نفسي إن كان محفوظا مثل ما ذكرناه، وهو أنه طلب أن يكون شفيعا لنفسه مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلا مجردا كسائر السائلين.
نعم. فهو شفعني في نفسي أي اقبل دعائي لنفسي، لأن الدعاء شفاعة، فإذا دعوت الله لنفسك قد شفعت لنفسك، لكن إذا اجتمع مع دعائه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أحرى بالإجابة، وإن انفرد هو يدعو لنفسه هذا كسائر الداعين والسائلين، إن شاء الله قبل، وإن شاء إذا توفرت شروط الإجابة استجاب الله له، أين اختل شرط منها لم يستجب له. نعم.
ولو لم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلا مجردا كسائر السائلين، ولا يسمى مثل هذا شفاعة، وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان يطلبان أمرا فيكون أحدهما شفيعا للآخر بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره. فهذه الزيادة
الشفاعة الشفع ضد الوتر والفرد الشفع ضد الفرد فالذي يدعو منفردا هذا يسمى وترا والذي يدعو ويدعو معه غيره له هذا يسمى شفعا بمعنى أن الاثنين اشتركا في الدعاء لهذا الشخص فهذا معنى الشفاعة الشفاعة أن ينضم إلى الداعي داع آخر يدعو له سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فهذا معنى الشفاعة في اللغة من الشفع ضد الوتر وهذا بحث لغوي. نعم.
فهذه الزيادة فيها عدة علل انفراد هذا بها عمن هو أكبر وأحفظ منه وإعراض أهل السنن عنها واضطراب لفظها وأن راويها عرف له عن روح هذا أحاديث منكرة ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة فلا حجة فيها إذ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه إذا كان
نعم. هذا تعريج على قصة عثمان بن حنيف مع الرجل الذي كان يطلب من عثمان رضي الله عنه حاجة وعثمان لا يلتفت إليه فلما عرض ذلك على عثمان بن حنيف قال له اذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم واطلب لنفسك ادعو لنفسك واطلب من النبي أن يدعو لك ففعل الرجل فاستقبله عثمان بن عفان رضي الله عنه هذه القصة وهذه يقول الشيخ إنها فيها مطاعن أولا أن إسنادها لا يصح إسنادها لا يصح ولذلك أعرض عنه الحفاظ لأن لفظها لا يصح وما دام كذلك فإنها لا اعتبار لها ثانيا لو صحت فإن هذا فعل صحابي اجتهاد من صحابي والصحابة قد يخطئ أحدهم في اجتهاده هم وغيرهم سواء في الاجتهاد لكن إذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس فيه مجال لكن إذا كان هذا عن اجتهاد منهم فهو محل نظر إن وافق الدليل يقبل إن خالف الدليل لا يقبل من الصحابة ومن لكم الشيخ نماذج من اجتهادات الصحابة التي خالفوا فيها الدليل فلم تقبل عند أهل العلم سأذكر لكم نماذج من هذا فإن صح وعثمان أخطأ في هذا كما يخطئ غيره من المجتهدين وليس في هذا تنقيص من قدره وصحبته رضي الله عنه وإنما هذا شيء يقع لغيره من الصحابة يجتهدون ويخطئون. نعم.
إذ الاعتبار لما رواه الصحابي لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه.
إذا روى الصحابي حديثا ثم أفتى بخلافه فإنه يؤخذ بما روى لا بما رأى، لا بما رأى، هذه قاعدة، الحجة بما روى لا بما رأى. فهذه الرواية هذا الرأي يخالف، هذا الرأي يخالف الروايات الصحيحة في أنه لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيء بعد وفاته. نعم.
ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له، كان هذا كلاما باطلا، مع أن عثمان ابن حنيف لم يأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا أن يقول فشفعه في، ولم يأمره بالدعاء الماثور على وجهه، وإنما أمره ببعضه.
نعم كما سبق. نعم.
وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، ولا ما يظن أنه شفاعة، فلو قال بعد موته فشفعه في لكان كلاما لا معنى له، ولهذا لم يأمر به عثمان.
نعم.